الإمام أن يعلم المأمومين الصلاة وهم لا يرونه حيث إنهم خلفه، وأيضا كيف ينظر إليهم وهم منشغلون بالصلاة؟ نعم، ينظر إليه لأنه إمام أمامهم، وهذا الإمام الذي أمامهم يرونه. ثم الإمام لما يقول أعلمهم الصلاة يقول انظروا كيف أركع وانظروا كيف أسجد، ولا يريد أن يعلمهم مثلا الأمور التي لا يستطيعون أن يرونه فيها، لا، الأمور الظاهرة التي عادة يرى المأموم فيها الإمام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فله خاصية أيضا، وهو أنه كان يرى من كان خلفه وهو في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من كان خلفه وهو في الصلاة، وهذه خاصية له، فهكذا يستطيع أن يعلم الإمام المأمومين. تقول إذا كانت هناك جماعة من الأخوات الملتزمات عندهن أخطاء شرعية وتم نصحهن بكل الطرق حيث أنه تم عمل محاضرة لهن من شيخ فاضل فلم يستجيبوا، فما هي الطريقة المناسبة للتعامل معهم، وهل يجوز مقاطعتهم أو الاستمرار في النصح مع الملاحظة لأنهن يتعاملن معنا بالحسنى ويظهرون الانتصاح لنا ومن خلفنا يتكلمون علينا ولا يطبقون النصيحة؟ نقول هذا يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال، وأنا ما أدري ما الذي حصل بين هؤلاء النسوة أو أولئك النسوة، فإن كان هو مجرد كلام يعني هؤلاء النسوة يتكلمن على أولئك خلفهن فنقول يناصحن. أولا قد بينت النصيحة علانية ولم يقبلنا وربما لم يفهمنا، فينبغي أن يناصحنا بالذوات، يعني تجلس أحد الأخوات مع أولئك وتقول لهن أنتن يوجد لديكن كذا وكذا وكذا فعليكن أن تتقين الله، ولكن تبين لهن بالأدلة الواضحة وتكرر عليهن النصيحة. فإن أبينا فإن كان الهجر ينفع فبها ونعم، وإلا لا يجوز أن يهجرنا، بمعنى أنه إذا كان الوصل معهن قد يؤدي إلى أمر عظيم بضياع الدين مثلا أو زيادة الكلام والغيبة والنميمة فلا شك أن الهجر أولى، وإن كان لا يؤدي إلى ذلك فلا شك أن المواصلة معهن أولى، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. تقول إذا صلينا مع الإمام في مصلى النساء وانقطع عنا الصوت صوت الإمام فجأة فماذا نفعل؟ نقول إما أن تصلي امرأة بكنا فإن لم يوجد من يفعل ذلك فتصلوا فرادى حتى تنتهوا من الصلاة، يعني تتموا ما بقي من الصلاة. هذا هو الجواب على هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. كم بقي من الوقت؟ خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على باب الصلاة بالسطوح والمنبر والخشب، وبينا سبب تبويب الإمام البخاري هذا الباب، ووصل بنا الكلام على هذا الحديث الذي أتى به الإمام البخاري تحت هذا الباب إلى قوله
قال رحمه الله قوله قال فقلت أي قال علي يحيى بن محمد قوله فلم تسمع.
نعم قال فقلت من القائل؟ أي قال علي المديني لمن؟ للإمام أحمد ابن حنبل رحمهم الله. قال
قوله فلم تسمعه منه. قال له صريح في أن أحمد بن حنبل لم يسمع هذا الحديث من ابن عيينة.
نعم قال قوله لم فلم تسمعه منه. قال لا الإمام أحمد قال لا. قال الحافظ هذا صريح في أن أحمد ابن حنبل لم يسمع هذا الحديث من من؟ من ابن عيينة. قال
وقد راجعت مسنده فوجدته
وهو برقم 99,622,000. قال
وقد رجعت مسنده فوجدته قد أخرج فيه عن ابن عيينة بهذا الإسناد من هذا الحديث قول سهل كان المنبر من أثر الغابة فقط.
قال فلما راجعت المسند هذا الإمام الحافظ يقول وجدت أن الإمام أحمد قد أخرج هذا الحديث في مسنده لكن قال أخرج فيه عن ابن عيينة بهذا الإسناد من هذا الحديث قول سهل كان المنبر من أثل الغابة. قال فقط هذا الذي وجدته. قال
فتبين أن المنفي في قوله فلم تسمعه منه. قال لا جميع الحديث لا بعضه.
قال فلما رأيت ذلك تبين لي أن المنفي في قوله فلم تسمعه منه. قال لا الإمام أحمد قال جميع الحديث لا بعضه. أن المنفي ما هو؟ جميع الحديث، يعني أنه لم يسمع جميع الحديث بل سمع بعضه، هذا المراد. وضح لكم؟ يعني أن الإمام أحمد لما قال لا لا يريد بذلك الإمام أحمد أنه لم يسمع جميع الحديث، لا أراد بذلك الإمام أحمد أنني لم أسمع إلا بعض الحديث والبعض الآخر لم أسمع. وضح لكم؟ قال
والغرض منه هنا هو صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر داخل في ذلك البعض فلذلك سأل عنه عليا.
قال والغرض منه يعني عند الإمام أحمد ما هو الغرض لما وجدنا هنا قول الإمام أحمد؟ قال الغرض منه هنا وهو صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر داخل في ذلك البعض. ما هو البعض؟ أي البعض الذي لم يسمعه الإمام أحمد. عرفتم؟ يعني هذا البعض الذي لم يسمعه الإمام أحمد ما هو؟ أيضا دخل في هذا البعض هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. فإن هذه الجملة لم يسمعها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذن بذلك هذه الجملة داخلة في ذلك البعض، أليس كذلك؟ أي بعض هذا؟ الذي لم يسمع، فلهذا سأل عنه. لما سأله علي بن المديني قال ألم تسمع هذا؟ قال لا ما سمعت. علمنا بذلك أن هذا البعض لم يدخل. قال
والغرض منه هنا وهو صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر داخل في ذلك البعض فلذلك سأل عنه عليا ولو عنده طريق أخرى.
نعم قال ولذلك سأل عنه علي. وضح لكم؟ ولذلك سأل عنه علي. قال
ولو عنده طريق أخرى من رواة عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه وفي الحديث جواز.
الآن بدأ في ذكر فوائد الحديث. الفائدة الأولى قال
وفي الحديث جواز الصلاة على الخشب وكره ذلك الحسن وابن سيرين أخرجه أبي شيبة عنهما.
نعم قال وفي الحديث جواز الصلاة على الخشب. من أين أخذنا ذلك؟ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، والمنبر من أثل الغابة. إذن هو من خشب. إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الخشب، فدل ذلك على أنه يجوز أن يصلي على الخشب. وضح لكم؟ لهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. في هنا قلنا بمعنى على، أي على السطوح والمنبر والخشب. من أين أخذ ذلك؟ من هذا الحديث. قال:
وعن مسروق أنه كان يحمل لبنا ليسجد عليها إذا ركب السفينة.
كان يحمل لبنا، من؟ مسروق يحمل لبنا أي من حجر. لماذا؟ ليسجد عليها إذا ركب السفينة. لماذا؟ لأنه كان لا يرى جواز السجود على الخشب. واضح؟ كان لا يرى جواز السجود على الخشب، فلهذا كان يأخذ اللبنة معه.
والقول بالجواز هو المعتمد.
نعم، القول بالجواز هو المعتمد، يعني القول بالجواز على السجود، أو القول بالجواز السجود على الخشب هو المعتمد الراجح. لماذا؟ لأن الحديث نص في ذلك، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، والمنبر من خشب. واضح لكم؟
ثم رجع الصفحة فسجد على الأرض،
لأنه ما يستطيع السجود على المنبر، لأن المنبر 3 درجات، فكيف يستطيع أن يسجد على 3 درجات؟ لكن لو كان مستقيم لسجد. واضح؟ فالرجوع هذا للسجود. أيضا يقال: أليس هذا الوقوف يفصل بينه وبين الأرض؟ فلا فرق بين السجود والقيام. واضح؟ فلا فرق بين السجود والقيام، فهذا الفصل هو الذي لا يجوز إن كان لا يجوز. فإذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على الجواز. وسيأتي في الحديث الآتي أيضا ما هو أصرح، وهو:
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجفش ساقه أو كتفه وآلى من لسانه شمرا، فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعرفونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل ل29 فقالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال: إن الشهر 29.
نعم، الشاهد من هذا الحديث الذي وضعه الإمام البخاري أو أتى به الإمام البخاري تحت هذا الباب هو: فجلس في مشروبة لها أو له درجتها من جذوع، إذن من خشب. واضح؟ فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، صلى بهم جالسا إذن على الخشب. واضح لكم؟ لهذا قال الإمام:
قوله حدثنا محمد بن عبد الرحيم هو الحافظ المعروف
بصاعقة. نعم، قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، من هو؟ قال: هو الحافظ المعروف بصاعقة. لماذا لقب بصاعقة؟ لقوة حفظه وجوده، أي جود هذا الحفظ، لهذا لقب بصاعقة أي في الحفظ، وهو في الحفظ كالصاعقة في الإتقان وفي الحفظ. قال:
قوله عن أنس في رواية سعيد بن منصور عن هشيم عن حميد حدثنا أنس، قوله: فجحشت بضم الجيم وكسر المهملة بعدها شين معجمة، والجحش الخدش أو أشد منه قليلا.
نعم، فجحشت، قال: والجحش الخدش أو أشد منه قليلا. لما قال هنا: فجحشت ساقه، يعني خدشت، فالخدش أو أشد منه قليل. وضح لكم؟ قلت: قال ابن سيدة: في المحكم في المجلد الثالث في 54 جحشه يجحشه جحشا خدشه، يعني هذا معناه الخدش. وقيل هو أن يصيبه شيء يتسحج منه، كالخدش أو أكثر منه. راجع لسان العرب في المجلد الثاني في 84 و100. إذن ما المراد؟ فجحشه، فجحشت ساقه أو كتفه، ما المراد؟ المراد هو زيادة عن الخدش، فلهذا ما استطاع صلى الله عليه وسلم أن يصلي قائما، لهذا صلى وهو جالس صلى الله عليه وسلم. قال
قوله ساقه أو كتفه شك من الراوي، وفي رواية مسلم المفضل عن حميد عند الإسماعيلي انفتت قدمه، وفي رواية الزهري عن أنس في الصحيحين فجحش شقه الأيمن وهي أشمل مما قبلها.
نعم، فجحش شقه الأيمن، ما المراد به؟ المراد به هذا أشمل. إذن إذا جحش هذا الشق فيدخل فيه الساق ويدخل فيه الكتف، عرفتم؟ فلا تعارض بين هذه الروايات، فكل حدث بما رأى.
قوله وأعلى من نسائه أي حلف لا يدخل عليهن شهرا، وليس المراد به إيلاء المتعارف بين الفقهاء.
نعم، قال وآلى من نسائه، ما معنى هنا آلى؟ قال أي حلف لا يدخل عليهن شهرا، حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه لمدة شهر. قال وليس المراد به الإيلاء المتعارف بين الفقهاء، وهو الامتناع باليمين من وطء الزوجة، هذا هو الإيلاء عند الفقهاء، وهو الامتناع باليمين من وطء الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا حلف أن لا يدخل، ما حلف أن لا يقع، وضح لكم الفرق. أما الإيلاء الذي هو متعارف به عند الفقهاء هو أن يحلف يمين أن لا يقع زوجته، وهذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله في بابي. أما هنا آلى يعني حلف أن لا يدخل عليهن لمدة شهر، وليس الإله المتعارف به عند الفقهاء.
إيه،
لكن قد لا الأول أيضا لا يدخل عليها شهرا، ممكن تكون خارج البيت ويجامعها. إيه، لكن الذي حلف أن لا يأتي امرأته سواء كانت في البيت أو في خارج البيت لا يجامعها لمدة معينة، عرفت الفرق؟ وضح لك؟ الذي فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يحلف على عدم الوطء، إنما حلف على عدم دخول البيت، سيجلس في الخارج معتزل صلى الله عليه وسلم بسبب التعبد ووجود هذا الخدش، بخلاف الإيلاء الذي هو عند الفقهاء بأن لا يجامع زوجته، يحلف يمين أن لا يطأ زوجته، فهنا ينتظر عليه الحاكم حتى لمدة 4 أشهر، فإما الفيء وإما أن يلزم بالطلاق. واضح؟ إما يلزم بالفيء أي بالرجوع، وإما الطلاق إن طلبت ذلك. واضح لكم؟ وهذا سيأتي إن شاء الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلف إلا على عدم دخول البيت، فالحلف على عدم دخول البيت ليس فيه أنه لا يجوز له أن يطأ زوجته. وضح لك؟ هذا هو الفرق. نعم.
قوله مشروبة بفتح أوله وسكون المعجمة وبضم الراء ويجوز فتحها، هي الغرفة المرتفعة،
هي الغرفة المرتفعة، هذه هي المشروبة، المشروبة هي الغرفة المرتفعة.
قوله من جذوع كذا لأكثر بالتنوين بغير،
قال بضم الراء ويجوز فتحها، يعني يجوز أن تفتح الراء ويجوز أن تضم الراء، مشربة ومشروبة.
وللإشمعان من جذوع النخل، والغرض من
قوله أعد،
قوله من جذوع كذا لأكثر بالتنوين بغير إضافة،
من جذوع بغير إضافة يعني بالتنوين، لأن الإضافة لا تنون، يعني إذا أردت أن تضيف لا يجوز لك أن تنون، أن تنون، فلما وجد على التنوين دلنا على أن هنا لا إضافة، واضح؟ لأن الإضافة لا تنوين فيها. قال كذا للأكثر بالتنوين، بالتنوين، قال من جذوع وسكت، لكن لو أضافه إلى شيء من جذوع النخل، هنا ما تستطيع أن تقول من جذوع النخل أو من جذوع نخل، ما يصلح، خطأ، لابد أن تحذف التنوين. لهذا قال وللتشميهني من جذوع النخل، جذوع مضافة والنخل مضاف إليه، لهذا لا ينون المضاف، لا ينون المضاف لوجود الإضافة. قال
والغرض من هذا الحديث أن صلاته صلى الله عليه وسلم في المشربة وهي معمولة من الخشب،
هذا هو الشاهد، كما قال ابن بطال، قال قاله ابن بطال في شرحه، قلت في شرحه في المجلد الثاني في 42، ماذا قال ابن بطال؟ قال والغرض من هذا الحديث هنا صلاته صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في المشروبة. ما هو الشاهد؟ قال وهي معمولة من خشب. إذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المشروبة المرتفعة من الخشب، لكن هذا الكلام تعقب، فقال
وتعقب بأنه لا يلزم أن تكون درجها من خشب أن تكون كلها خشبا.
نعم،
فيحتمل أن يكون الغرض منه بيان جواز الصلاة على الصف إذ هي سقف في الجملة.
الحافظ قال تعقب هذا الكلام، لماذا؟ قالوا بأنه لا يلزم من كون درجها من خشب أن تكون كلها خشبا، لا يلزم ذلك، لماذا؟ قد تكون من غير الخشب. قال فيحتمل أن يكون الغرض منه بيان جواز الصلاة على الصف إذ هي سقف في الجملة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المشروبة والمشروبة مرتفعة، إذن هي بالجملة، يدل ذلك الحديث على جواز الصلاة في السطوح. وإن كان كلام ابن بطال أيضا له وجه، لماذا؟ لأن إذا كان الدرج من خشب وغالب السقوف التي كانت تعمل عندهم من خشب، وكلامه أيضا له وجه، سواء حملناه على هذا وعلى ذاك فيه جواز الصلاة على السطوح. قال
وسيأتي الكلام على بقية فوائده في أبواب الإمامة إن شاء الله تعالى.
قلت استنبط العلماء من قوله فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، النبي صلى الله عليه وسلم ما آل وحلف أن لا يدخل على نسائه شهر، ماذا استنبط العلماء؟ استنبط العلماء من ذلك أن من نذر صوم شهر معين، واضح؟ قال علي نذر أن أصوم الشهر الفلاني، أو اعتكاف، أو اعتكافه، أو اعتكافه يعني نذر اعتكاف ذلك الشهر المعين، فجاء 29 يوما، فجاء 29 يوما، يعني هذا الشهر الذي نذر أن يصومه جاء 29، كذلك الاعتكاف جاء هذا الشهر في 29، لم يلزمه أكثر من ذلك. يعني لو قال علي نذر أن أصوم هذا الشهر أو أصوم الشهر الفلاني فإنه لا يلزم أكثر من المدة التي جاءت في هذا الشهر، واضح؟ لا يلزم أكثر من ذلك، بخلاف ما لو قال شهرا، لو قال نذر علي أن أصوم شهر وما عين، انتبهوا إلى الفرق، قال نذر علي أن أصوم شهر كامل فعليه 30 إن قصد عددا. يعني نقول له ماذا تقصد؟ قال والله أنا قصد شهر 30 يوم، إذن عليه أن يصوم 30 يوم، وإلا فشهر بالهلال. يعني قال أنا ما قصد 30 يوم، أنا قصد أن أصوم شهر عربي الذي نحن فيه، فإنه يصوم على ما يأتي هذا الشهر. وضح لكم الفرق؟ يصوم كيفما جاء هذا الشهر، واضح؟ راجع إرشاد الساري للقسطلاني في المجلد الثاني في 42، والتنقيح للزركشي في المجلد الأول في 100. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. قال حدثنا مسدد
بن مسرهد، ومر عليكم مرارا وتكرارا. نعم.
عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة. قوله: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، أي هل تفسد صلاته أم لا؟ والحديث دال على الصحة.
أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا التبويب، وهو باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، يعني الثوب أصاب المرأة وهو حال كونه في السجود، هل الصلاة تبطل أو لا تبطل؟ هل الصلاة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ قال: والحديث دال على الصحة. لماذا؟ حتى لو أصابت هذه المرأة وهي حائض، لأنها لم أو لأن هذا الثوب لم يباشر النجاسة، واضح لكم؟ لهذا قال هنا نكتة، وهي تذكر الباب الذي مر معنا في الصلاة على الخشب، إذا صلى وكانت النجاسة من تحته أليست الصلاة صحيحة؟ لأن النجاسة لم يلامسها. فكذلك المرأة هنا الحيض في فرجها، فهو لم يمس الدم الذي في فرجها، إنما لمس جسدها بثوبه، فالصلاة لم تبطل. لماذا؟ لأن هناك النجاسة، الصلاة على الخشب وعلى الثلج لم تكن مباشرة، واضح؟ هذه النجاسة ووجد فاصل. فكذلك مس هذا الثوب في الصلاة فإنه لم يكن مباشر للأذى أو النجاسة وهي الدم، وهو الدم، واضح؟ لهذا الحديث يدل على صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد ويصيب الثوب أو ثوبه ماذا؟ يصيب ميمونة، فلهذا أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، عرفتم؟ فدل هذا على أن ملامسة ومباشرة النجاسة إذا كان بينك وبينها، أو الصلاة بالقرب من النجاسة إذا كان بينك وبينها ساتر وحاجز لا يضرك ذلك، عرفتم سبب التبويب؟ لهذا بوب بهذا الباب الذي دل على أن الصلاة صحيحة، ولهذا الإمام البخاري ما أتى بهذا عبث من باب الترابط. فالباب الأول إن صلى على الخشب وعلى 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 وكانت تحته نجاسة فالصلاة صحيحة، كذلك هنا. لماذا؟ لأن العلة هي عدم ملامسة النجاسة حال الصلاة ووجد الحاجز، لهذا قال:
قوله عن خالد وابن عبد الله الواسطي وسليمان الشيباني وابن اسحاق مشهور بكنيته. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الطهارة، واستدل به هناك على ان علي الحائض طاهرة، وهنا على ان ملاقات بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة ولو كان متلبسا بنجاسة حكمية.
نعم، تذكر هذا الحديث استدل به الامام البخاري على ان عين الحائض طاهر. لماذا؟ امور كثيره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس، لهذا قال العلماء يجوز للمراه ان تدخل المسجد وهي حائض، ويجوز لها ان تقرا القران لان عينها ليست بنجس. واضح؟ هناك استدل الامام البخاري بهذا على ذلك. اما هنا قال على ان ملاقات بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة. اذا لاقى بدنك بدن هذا الطاهر فان الصلاة لا تفسد حتى لو كان متلبسا بنجاسة حكمية، انه ليس متلبس بنجاسة عينية عليه تراها، لا، نجاسة حكمية منع منها من الصلاة. وضح لكم؟ لهذا استدل بهذا الإمام البخاري، وبينت لكم ما ذكرته في بداية شرح هذا الباب. قال:
وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر، وفيه أن
النجاسة إذا كانت عينية قد تضر، إن هذه النجاسة إذا كانت على هذه المرأة وعلى ثيابها، ثم أنت في الصلاة وبدأت أو بدأ هذا الثوب يمس هذا الدم، دم الحيض، إن هذا يضر بالصلاة. واضح؟ بخلاف ما لو لم يكن كذلك. عرفتم الفرق؟
وفيه أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة.
نعم، وفيه أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة، إن هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء. الحنفية ذهبوا إلى البطلان لأن هذا مفسد للصلاة، أما الإمام الشافعي فقال لا تبطل ولا تفسد الصلاة بمحاذاة المرأة. وضح لكم؟ أن المرأة إذا حاذت الرجل الصلاة صحيحة، لا محاذاة، مجرد محاذاة، أما إذا مرت هذا أمر آخر، وهذا سيأتي في السترة البحث في محاذاة إذا حاذت المرأة الرجل، مثلا أنت في الصلاة والمرأة الأخرى في الصلاة، فهل هذا مبطل للصلاة أو الصلاة صحيحة؟ اختلف العلماء في ذلك. فالحنفية ذهبوا إلى عدم الجواز وقالوا بالبطلان. واضح؟ أما الجمهور أو الشافعية قالوا بعدم البطلان، والبطلان يحتاج إلى دليل. والحافظ هنا بين بأن المحاذاة لا تبطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبجنبه من؟ ميمونة. لكن العيني قال هذا الكلام لا يستقيم عندنا. لماذا؟ لأن البحث إنما في المرأة التي تصلي بجنب الرجل، ولا نبحث معكم في المرأة التي ليست في الصلاة. ونحن نقول هذا من باب أولى، فإن كانت المرأة وهي في حيضها ولا تصلي وليست في عبادة لم تبطل الصلاة، فمن باب أولى إن كانت طاهر، ونعني أنها ليست بحائض وهي في عبادة، أن لا تبطل الصلاة. وضح لكم؟ هذا من باب الرد الأولوي، هكذا نقول، لأنه قال العيني ردا على الحافظ وغمز فيه فقال إن أراد بذلك أبا حنيفة فليس له دليل، لأن هذا الحديث فيه أن المرأة ليست في الصلاة. ونحن نقول إن كانت المرأة في الصلاة فنقول يحتاج أن تثبت العرش ثم تنقش. أثبت أولا البطلان، لأن يعني الحديث الذي جاء بالبطلان هو القطع والمرور. وثانيا نقول هذا يعطينا أيضا حكم، وهو أن المرأة هنا في حيضها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بجنبها. هم قالوا لا، الغرفة هنا ضيقة لهذا احتاج. نقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل أمر باطل وإن كان ضيق أو ليس بضيق. وضح لكم؟ فنقول هذا من باب أولى كما سبق أو سبقت الإشارة إليه. نعم.
قوله وقد تقدم في آخر كتاب الحلق.
نعم، تكلمنا هناك على ضبط الخمرة وبينا ما هي، وسيأتي أيضا في باب مستقل باب الصلاة على الخمرة، سيأتي في باب مستقل. نعم. في شرحه في المجلد الثاني في 43.
لا خلاف بين فقهاء الأنصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه، ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا خلاف، ابن بطال قال: لا خلاف بين فقهاء الأنصار في جواز الصلاة عليها، على ماذا؟ على الخمرة، على الخمرة، واضح؟ إلا ما روي عن من؟ عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة، يضع التراب على ماذا؟ على الخمرة فيسجد عليه، ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون ذلك مخالفا للجماعة. لماذا قلنا لعله وأردنا أن نخرج؟ لأنه إن كان لا يرى الجواز مطلقا فلا عبرة بقوله رحمه الله، لأن الحديث حج على كل أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد على الخمرة فقوله مقدم على أي قول. لكن حتى نخرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله ونقول إنما فعل ذلك من باب التواضع، لأنه كان أمير وكان الخليفة الخامس، فلهذا سجد على التراب حتى يبين للناس أنني مهما بلغ فأنا مرجعي إلى التراب وأنا عبد، واضح؟ فهذا من باب التواضع منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإلا إن كان لا يرى الجواز فلا شك أن الحجة في قول النبي وفي فعله صلى الله عليه وسلم، فإن قوله وفعله مقدم على قول وفعل أي أحد. ولهذا قال العلماء إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله فعل ذلك من باب التواضع وليس ذلك عنه ببعيد، لأنه كما تعلمون من سيرته قد فعل العجب العجاب من أمور التواضع، ومن يقرأ سيرته يجد ذلك واضح بين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض، وكذا روي عن غير عروة، ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه والله أعلم،
يعني كره كراهة تنزيهية، وأيضا لا عبرة بهذه الكراهة إذا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كراهة تنزيهية عنده وليس على التحريم، وليست هذه الكراهة أيضا بصحيحة، لأنه إذا ثبت الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا كراهة فيه، لأنه لا يوجد ما يخالف هذا الحديث حتى نقول إن هذا مكروه. وضح لكم؟
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الحصير. يبحث في ماذا؟ في الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائمة. ما الذي أدخل السفينة في الحصير؟ قد يقول قائل: ما دخل السفينة في الحصير؟ السفينة تفصل بينك وبين الأرض، والحصير يفصل بينك وبين الأرض. هذا ما بدا لي، ثم وجدت العلماء قد نصوا على ذلك، العلماء قد نصوا على ذلك كابن المنير. أنا أول ما قرأت قلت: ما دخل السفينة في الحصير؟ لكن لما نظرت قلت: الأمر واضح، الآن اتضح، فإن السفينة تفصل بينك وبين الأرض، أليس كذلك؟ لأن الخشب هذا فاصل بينك وبين الأرض، وكذلك الماء. كذلك الحصير هو فاصل بينك وبين الأرض، فكلاهما إن صح الصلاة عليه فهو جائز وإن كان يفصل. وضح لكم؟ وستأتي هذه الإشارة من ابن المنير. لا، البحث في الفصل هذا هو الأصل وهذا سيأتي. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حمزة.
قال حدثنا عبد الله وهو ابن يوسف. نعم. قال أخبرنا مالك وهو الإمام مالك بن أنس
عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس.
نعم، الحصير هذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير. النقطة التي ذكرتها أيضا فيها إشارة، لكن الأولى البحث في الفصل. واضح؟ فالآن حصير قد اسود، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، لهذا قال
فنضحته بماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفقت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قوله باب الصلاة على الحصير، قال ابن بطال
في شرحه في المجلد الثاني في 43 قال
كان ما يصلي عليه كبيرا قدر طول الرجل فأكثر فإنه يقال له حصير ولا يقال له ثمرة.
الحصير هو على قدر طول الرجل، واضح؟ الذي يصلي عليه فهذا يقال له حصير. أما الخمرة فسيأتي بأنها موضع السجود فقط. عرفتم؟ قال
وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهها.
نعم، كل ذلك يصنع من ماذا؟ من سعف النخل وما أشبه ذلك، يعني ما كان قريب من هذه الأمور. راجع المحكم. في المجلد الثالث في 44 و100 ولسان العرب في المجلد الثالث في 300. نعم.
قوله وصلى جابر إلى آخره وصلى.
نعم. على قدر طولي. لا في الطول. لا، السجاد الآن البحث في الحصير الذي هو على قدر طولك فقط، تستطيع أن تحمله معك وتذهب وتأتي، هذا ما تستطيع أن تحمله. واضح؟ الحصير معروف. أي حصير؟ أي هذا هو الحصير. أنا أقصد الحصير على قدر طول الرجل، ما يكون صغير كالخمرة، لأن يعني تلك خمرة التي موضع السجود فقط، هذه خمرة. لما يكون من بداية الرأس إلى أسفل فأنت بأكمل جسمك عليه في السجود فهذا يسمى حصير. من سعب النخل. نعم. أه؟ لكن ليس هذا، هذا سجاد. أي نعم، من السعب. لا، الخمرة قلنا موضع السجود، الحصير بطوله. نعم.
قوله وصلى جابر إلى آخره وصله ابن أبي شيبة في طريق عبد الله.
وصله ابن أبي شيبة في مصنفه في المجلد الثاني في 69 رقم 63 و500 و6000. نعم.
من طريق عبد الله بن ابي عتبه مولى انس قال سافرت مع ابي الدرداء وابي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله واناس قد سماهم قال وكان امامنا يصلي بنا في السفينه قائما ونصلي خلفه قياما.
هذا هو الشهر. واضح؟ كان يصلي في ماذا؟ في السفينه.
ولو شئنا لأرسينا أي لأرسينا يقال أرسى السفينة بالسين المهملة وأرفع بالباء إذا وقف بها على الشط.
أرسى السفينة وأرفى السفينة، كلاهما على وزن واحد وبمعنى واحد. واضح؟ يعني إذا أرساها على الشط، يقول نحن بقرب الشط، هذا يقوي الدلالة، فنحن لقربنا من الشط ما ذهبنا إلى الشط ونزلنا وصلينا على الأرض، لا، صلينا في السفينة. واضح؟ وكان المكان أو الشط منا قريب، فهذا يقوي جواز الصلاة على الحصير وعلى السفينة، كلاهما من خشب وكلاهما يفصل بينك وبين الأرض. واضح لكم؟ السفينة تفصل بينك وبين الأرض، لهذا انظروا إلى وجه الدلالة، قال والشط منا قريب، يعني الأرض كنا نستطيع أن ننزل عليها، لكن صلينا في السفينة التي تفصل بيننا وبين الأرض لأن ذلك جائز. قلت والأثر رواه ابن أبي شيبة فقال حدثنا مروان ابن معاوية عن حميد قال سئل أنس عن الصلاة في السفينة فقال عبد الله ابن أبي عتبة مولى أنس وهو معنا جالس سافرت إلى آخر الأثر. واضح؟ ومروان بن معاوية قال عنه في التقريب رقم 96,506,000 ثقة حافظ وكان يدلس أسماء الشيوخ. وراجع تهذيب التهذيب رقم 85,806,000. وأما حميد فهو حميد ابن أبي حميد الطويل قال عنه في التقريب رقم 49,500,000 ثقة مدلس. وراجع تهذيب التهذيب رقم 20,600,000 فالأثر ثابت صحيح، هذا الأثر ثابت صحيح. أما تدليس معاوية فإنه حدث هنا عن معروف وهو حميد الطويل، ولهذا قال ابن المديني عن معاوية ثقة